قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون؟ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس: يذكر بخير سلام على آل ياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وخلقه وخلق ذريته، ثم ذكر بعد ذلك نوح عليه الصلاة والسلام، ثم أتى بهذه الترجمة المتعلقة بإلياس عليه الصلاة والسلام، وأتى بعدها الترجمة المتعلقة بإدريس عليه الصلاة والسلام. وإنما وأورد في هذه الترجمة الآيات القرآنية التي وردت في قصته مع قومه في سورة الصافات، ولم يذكر فيه شيئا من الأحاديث، ولم يذكر فيه شيئا من الأحاديث، وإنما اكتفى أو أتى بما جاء من الآيات في قصته مع قومه عليه الصلاة والسلام. وإنما ذكر إلياس بعد نوح ولم يجعله متعثرا، لأنه قد قيل من بعض العلماء أن إلياس هو إدريس، وقد جاء في إدريس بعض الآثار التي فيها أنه من أجداد نوح الذي هو إدريس، ولكن تقديم البخاري رحمه الله لقصة نوح صلى الله عليه وسلم على إلياس وإدريس ما يشير ويبين لأن نوحا عليه الصلاة والسلام كان قبل إلياس وإدريس. ثم أيضا من ناحية أخرى، فإن إلياس من أنبياء بني إسرائيل وهو غير إدريس. إلياس من أنبياء بني إسرائيل وهو غير إدريس، ولم يصح لأن إدريس جد من أجداد نوح وأنه قبل نوح، وإنما هو بعده. ولهذا قدم البخاري رحمه الله قصة نوح وجعلها بعد ذكر آدم صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة وتنبيه لأنه لم يصح في تقدم إدريس على نوح شيء، وإنما هي آثار غير ثابتة، بل الذي جاء في النصوص يدل على خلاف ذلك، كما أشار إليه البخاري في بعض الأحاديث التي أوردها في قصة إدريس صلى الله عليه وسلم. وإذا فإلياس هو رسول من رسل الله، والله تعالى ذكر عنه من المرسلين في كتابه، حيث قال: وإن إلياس لمن المرسلين، وهو من أنبياء بني إسرائيل لأن الله ذكره في سورة في سورة الأنعام من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من أنبياء بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كلهم من ذريته، وهم إن وهم من نسل إسحاق، وهم أكثر الأنبياء أو كل الأنبياء بعد إبراهيم فهم من ذرية إسحاق، إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل، فهو الرسول الذي هو من ذرية إسماعيل. وأما بقية الأنبياء والرسل بعد إبراهيم فإنما هم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
باب ذكر إدريس عليه السلام.
قد ذكر في الآيات التي أوردها في حق إلياس بعض تفسير الكلمات، وهي قوله وتركنا عليهم في الآخرين، قال يعني يذكروا بخير، يعني مفروض من تركنا عليه في الآخرين يعني أنه له ذكر حسن وله يذكر بخير، لهذا قال عن ابن عباس يذكر بخير، يعني معناه أنه في الآخرين يذكر بخير، يعني خلد الله ذكره وجعله لسان سكتا في الآخرين يذكرونه بخير ويثنون عليه ويبينون ما يستحقه ودرجته التي يستحقها.
باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام.
ما جاء في آخر القصة سلام على إلياسين على إلياسين، فإن المقصود من ذلك إلياس نفسه، لأنه القصص التي ذكرها الله عز وجل في سورة صفات عندما يذكر في أولها ذكر الرسول تختم بذكر الرسول تختم بذكر الرسول الذي بدأت به، وهذا من هذا القبيل، إلا أنه جاء فيه زيادة ياء ونون في آخره، جاء فيه زيادة ياء ونون في آخره إلياس إلياسين، وهو إلياس الذي جاء في أول السورة وأول القصة، وإن إلياس من المرسلين، ثم قال سلام على إلياسين يعني على إلياس، سلام على إلياس، سلام على إلياسين، لكن هو إلا المقصود من ذلك كما عرفنا إلياس لأن هذا هو الذي جاء في سورة الصفات أنه تبدأ القصة بذكر الرسول وتختم به وذكر السلام عليه، كما حصل هذا في حق الذين قبله الذين جاءوا والذين جاء ذكرهم قبله من المرسلين.
باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام، وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. قال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطاس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال جبريل قال هذا جبريل، قال معك أحد؟ قال معي محمد، قال أرسل إلي؟ قال نعم، فافتح. فلما علون السماء إذا رجل على يمينه أسودا وعن يساره أسودا، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ففرض الله علي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال لي موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، وذكر مثله، فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
هذه هي الترجمة متعلقة بإدريس صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر فيها آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الآية وهي قوله يذكر في كتاب إدريس أنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم أورد الحديث حديث أنس في إحدى رواياته المتعلقة بالمعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، العروج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وقد أورده كما عرفنا بعد ذكر قصة نوح ليبين أن إدريس كان بعد نوح وليس قبله، وذكر في صدر الترجمة بعض الأقوال التي قيلت في إدريس، أنه قيل إنه جد أبي نوح وقيل إنه جده، ولكنه أورد الترجمة بعد ذكر نوح مما يشير ويبين بأنه بعده وليس قبله. وكذلك أيضا الحديث الذي أورده فيه ما يرشد إلى هذا ويدل عليه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء والتقى بإدريس في السماء قال له مرحبا بالأخ النبي الصالح والأخ الصالح، ولم يقل الابن الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ولو كان من أجداد نوح الذي هو إدريس فكان يقول الابن الصالح كما قال آدم وكما قال إبراهيم، لأن كل الأنبياء بعد نوح من ذرية نوح، كل الأنبياء بعد نوح هم من ذرية نوح، ولو كان أنه قبله لكان أبًا من آبائه، لكان أبًا من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقال كما قال إبراهيم وآدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ولكنه كما قال الأنبياء الآخرون الذين هم موسى وعيسى وهارون ويحيى الذين مر بهم كل واحد منهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح لأنهم إخوانه عليه الصلاة والسلام. وأما إبراهيم فهو أبوه ونوح وآدم أبوه الذي جاء ذكره في حديث الإسراء، كل واحد وكل منهما يقول النبي الصالح والابن الصالح. فإذا استفاد من كون البخاري أورد ترجمة أو أورد الترجمة المتعلقة بإدريس بعد الترجمة المتعلقة بنوح على أنه بعده، ثم الحديث الذي أورده دال على أنه بعده لأنه قال فيه النبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل الابن الصالح كما قال إبراهيم وآدم على الصلاة والسلام. ولو كان من أجداد نوح لكان أبا للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الأنبياء من بعد نوح من ذريته، كما أن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته، قد قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وهذا يبين أن إدريس عليه الصلاة والسلام بعد نوح وليس قبل نوح. وما ذكره في صدر الترجمة هذا في بعض النسخ، وفي بعضها ليس فيه ذكر هذا الكلام الذي هو فيه قيل أنه جد أبي نوح وقيل أنه أبوه وقيل أنه جده، هذا جاء في بعض النسخ، وفي بعضها لا يوجد هذا الكلام. وما ذكرته من صنيع البخاري رحمه الله من كونه ذكر ترجمة المتعلقة بنوح قبل الترجمة المتعلقة بإدريس، ثم ذكر في الترجمة المتعلقة بإدريس هذه الجملة التي من الحديث وفيها أنه أخوه ولم يقل إنه أباه، ثم أيضا مما يدل على هذا الأمر الثالث الذي سبق أن تقدم في قصة نوح صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الموقف عندما يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح، وكان من جملة ما يقولونه في مع نوح وفي حق نوح عليه الصلاة والسلام أنت أول رسول أرسله الله تعالى إلى الأرض، أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. ولو كان إدريس قبله لكان ليس أول رسول، وقد عرفنا فيما مضى أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسل بعد نوح، ولهذا يأتي ذكره لأنه أول رسل، ويأتي أيضا كذلك ذكره في بعض الآيات إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فيذكر نوح عليه الصلاة والسلام ويعطف عليه من بعده من الأنبياء. كل هذا يدلنا على أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي بعد آدم، وأن إدريس ليس بعد آدم وأنه قبل نوح وإنما هو بعده. ثم هذا الحديث الذي أورده رواية من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة المعراج سبق أن تقدم
ذكره في بعض رواياته فيما مضى، ولكنه سيأتي في قصة المعراج وهو المكان الذي يأتي الكلام عليه فيما يتعلق بالحديث من أوله إلى آخره، وهو متعلق بالعروج بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه هنا إنما جاء من ذكر من أجل ذكر إدريس عليه الصلاة والسلام فيه، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأه في السماء مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، وإذا ففيه ذكر إدريس. وما أجل هذا أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو سيأتي كما ذكرت الكلام عليه وما يتعلق به في باب المعراج قريبا، وذلك لأن الحديث متعلق بالمعراج من أوله إلى آخره، سيأتي الكلام عليه هناك. وهنا إنما جاء من ذكر إدريس صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى قوله فذلك نجزي القوم المجرمين، فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية. قال ابن عيينة: عتت على الخزان، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام و8 أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فصولها، فهل ترى لهم من بقية وقال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نوح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة
البخاري رحمه الله لما ذكر ترجمة المتعلقة بإدريس عليه الصلاة والسلام أتى بذكر ترجمة المتعلقة بالله هود عليه الصلاة والسلام الذي أرسل إلى عاد. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر قصة هود بعد قصة نوح عليه الصلاة والسلام، إنما قدم البخاري رحمه الله ذكر قصة إلياس وإدريس لأنه قيل في إدريس إنه قبل نوح، وقيل إن إلياس هو إدريس، فمن أجل هذا قدم نحوين الترجمتين بعد ذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن إلياس من أنبياء بني إسرائيل وأنه متأخر، وإنما ذكر وإنما قدم الترجمة في أنه قد قيل إن إلياس هو إدريس، وقد قيل إن إدريس متقدم على نوح، فمن أجل هذا قدم هاتين الترجمتين. لكن الذي يأتي ذكره في القرآن من ناحية الترتيب أنه يؤتى بقصة نوح ثم يؤتى بقصة هود، يؤتى بقصة قوم نوح، ثم يؤتى بقصة عاد الذين هم قوم هود. فهذا التفسير وذكره هنا مناسب على حسب الوجود وعلى حسب ما جاء في القرآن، ولكنه قدم إلياس وإدريس لما قيل فيهما مما تقدم ذكره. ثم إنه ذكر بعض الآيات المتعلقة بعاد قوم هود وما حصل لهم، أتى بتفسير بعض الكلمات المتعلقة بقصته وما حصل في إهلاك الله تعالى إياهم، ثم أتى ببعض الأحاديث التي فيها ذكر عاد قوم هود، التي فيها ذكر عاد قوم هود.
قال ابن عيينة عتت على الخزان وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر.
هنا ذكر بابين، وفي بعض النسخ ليس فيه إلا باب واحد وهو الذي في أولها وهو الذي فيه الترجمة المتعلقة بذكر نوح ذكر هود عليه الصلاة والسلام وما حصل لقومه من العذاب بعد أن كذبوه، وهذا هو المناسب، يعني كونها بابا واحدا وكونها على نسق واحد أولى من ذكر البابين، كما حصل أيضا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، فإنه ذكر فيه ثلاثة أبواب مع أنها قصة واحدة وفي بعضها ليس فيه إلا باب واحد، وكذلك هنا في بعض النسخ ليس فيه إلا باب واحد في الأول، وهذا هو المناسب لأن الجميع كلها في قصة واحدة وكلها متعلقة بنبي هو هود عليه الصلاة والسلام وبقومه الذين هم عاد. ثم إنه فسر بعض الكلمات المتعلقة في كيفية هلاك قوم هود وهم عاد، وكانت الكيفية التي أهلكهم الله تعالى بها أنه سلط الله عليهم الريح بعد أن عتوا وتكبروا وطغوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة، استكبروا وقالوا من أشد منا قوة، الله عز وجل سلط الله عليهم الريح التي هي شيء ليست من الأشياء الصلبة القاسية كالجبال والحجارة، وإنما سلط عليهم الريح التي هي هواء مندفع حملهم وألقاهم فرع هلك كأنهم أعجاز نخل خاوية، فعاقبهم بالريح وأهلكهم بها، وأن هذا العذاب الذي حصل لهم حصل بهذه الكيفية التي قُبل فيها تعمدهم، وأنهم ما أهلكوا بحجارة وبجبال تقع عليهم، وإنما أهلكوا بريح شيء لين وشيء خفيف، ولكن جعل الله فيه من القوة والاندفاع ما يحمل ما يمر به ويلقيه في أماكن بعيدة يلقيهم هلكا. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل أنه يجعل هذه الريح الخفيفة يكون فيها من القوة ما تحمل الأشياء الثقيلة وتهدم البنيان وتهدم القصور وتقلع الأشجار بقوتها. وقد سبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك قال لأصحابه إنه يهب عليكم الليلة ريحا شديدة وكل يعقل بعيرا ولا يقوم وإنما يبقى مكانه. فهبت ريح شديدة فقام رجلان فأحدهما حملته الريح حتى ألقته في أرض طيب في أرض حائل من تبوك إلى حائل مسافة بعيدة حملت الريح من هذا المكان وألقته إلى ذلك المكان قد جاءت من الغرب وهي من جوش الريح التي أهلكت بها عاد لأن عاد أهلكت بالدبور وهي الريح التي تأتي من الغرب. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث نصرت بالصباء وهي فتت من الشرق وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح التي تأتي من الغرب. فهذه الريح حملتهم وألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. وذكر تشبيههم بالنخل الخاوية لأنهم كانوا طوالا فصاروا مثل النخل الطويلة التي هلعتها الريح وحفها فصارت خاوية وأعجازها أصولها أعجازها أصولها لأنها قطعت رؤوسها وتفرقت عن أصولها فصار عاجزا بدون رأس. وكذلك الواحد منهم فإنه تلقيه فيتمزق ويتقطع ويفارق رأسه بقية جسده فيكون على شد هذه النخيل التي يكون تلفها بالريح على هذه الطريقة. قال ابن عيينة عاتت على الخزان عاتية عاتت على الخزان يعني الملائكة الذين هم خزان الريح وأنهم يعني خزن لأن كل شيء قد وكل به ملائكة قد وكل بالسحاب ملائكة ووكل بالريح ملائكة وأنهم عتب وأنهم كانوا يخرجون منها بمقدار ولكن هذه عتت عليهم فخرج منها هذا الذي حصل إهلاك هؤلاء القوم به من قلوب خزان الملائكة الذين هم خزنة الريح. كفر عليهم سبع أيام وثمانية أيام حسومة متتابعة يعني شديدة عليهم فحصل إهلاكهم في هذه المدة المتتابعة المتتالية التي أتت عليهم ونزقتهم أهلكتهم. أعجاز نخل الخاوية أصولها هذا تفسير لأعجاز هذا تفسير لأعجاز الأعجاز أعجازها أصولها. فهل ترى لهم من باقية يعني بقية لأنها يعني أهلكتهم ولم يبق منهم أحدا فلم يبق لهم بقية ولما أهلكهم الله عز وجل لأنهم عتوا وتجبروا وقالوا من أشد منا قوة الله تعالى أهلكهم في هذه الريح ولم يكن لهم بقية بقية. ثم أورد الحديث وقلت في الصبا وأهلك أبعاد بالدبور والصبا هي ريح والدبور ريح إلا أن الصبا نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدبور ريح أهلك الله تعالى بها قوم هود الذين هم عاد. وإنما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا أجل أن فيه ذكر عاد، وعاد هم قوم هود عليه الصلاة والسلام. فهذا هو وجه إرادة في هذه الترجمة التي ترجمت هود عليه الصلاة والسلام، قصة هود وما جرى له مع قومه وكيفية عذابهم، وأن عذابهم حصل في هذه الريح التي تسمى الدبور، وهي التي تأتي من جهة الغرب.
قال: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نوح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظري، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا؟ قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوه، قال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه. فلما ولى قال: إن من ضغضي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد.
وهذا الحديث يتعلق بالخوارج، ومن أورده هنا من أجل ما جاء في آخره وقوله: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد، إلى يعني مبالغ في قتلهم كما حصل في عاد من العذاب الذي أهلكهم الله تعالى به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض كبار القبائل يتألفهم عن الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وحتى يؤثروا على أقوامهم الذين وراءهم. فوجد القرشيون والأنصار بأنفسهم شيئا، فجاء رجل غائر العينين ناتئ الوجنتين وقال: اتق الله يا محمد. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ما قال في بيان منزلته عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد أمن فكيف لا يأمنون، وإذا كان عصاه فمن يطيعه. ثم إنه لما ذهب قال: إنه يخرج من ضغطه هذا قوم يجاوز فراقيهم، أن يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. يعني معنى هذا أنهم يخرجون على المسلمين ويقتلون المسلمين ويتركون الكفار، وهذا هو الذي حصل. أنهم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من المؤمنين خرجوا عليه وقاتلوه، وهو قاتلهم وفرح في قتالهم لأن قتلهم بالحق، بخلاف القتال الذي حصل بينه وبين الصحابة في مع معاوية كذلك مع غيره، فإنه ما كان مرتاحا لذلك، لأن قتل الخوارج جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، فهو قاتلهم معه على ارتياح، لأن قتاله إياهم جاء فيه نصوص، وأما القتال الذي جرى بينه وبين الصحابة فهي فتن حصلت، وما كان كل منهم يريدها وما كان كل منهم مرتاحا إليها، بل كانوا كارهين لها ساخطين لها، ولكن حصل ما قدره الله تعالى وقضاه. وأما قتال الخوارج فإنه بخلاف قتاله أو القتال الذي جرى بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهذه وهذه الجملة الأخيرة هي التي من أجلها أراد الحديث في هذه الترجمة، وإلا فإن الحديث سيأتي في البخاري في الأبواب القادمة. المحلوق الرأي
وقال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر.
وهذه هذا الحديث سبق أن تقدم من بعض طرقه، وهو سيأتي في تفسير سورة في كتاب التفسير صحيح البخاري في تفسير سورة الطرق، وإنما أورده هنا من أجل أن هذه الآية وهي قوله ولقد أرسلنا القرآن بالذكر المذكر جاءت بعد القصص التي قصها الله عز وجل في عن الأنبياء عن بعض الأنبياء وأممهم، فإن الله عز وجل في سورة القمر ذكر عدة قصص، الله قصة نوح وختمها بقوله ولقد أرسلنا القرآن بالذكر المذكر، ثم ذكر قصة عاد وختمها بقوله ولقد أرسلنا القرآن بالذكر فهل من مدكر، وهم أجل هذا أورد الحديث في هذا الباب، لأن قوله ولقد أرسلنا القرآن بالذكر فهل من مدكر جاء في آخر قصة عاد كما جاء في قصة في آخر قصة نوح، فقد أورده البخاري رحمه الله في آخر قصة نوح نجي أنها جاءت في آخر القصة، وكذلك جاءت في قصة ثمود، وجاءت في آخر القصة لوط، وجاءت أيضا في قصة قوم فرعون.
باب قصة
من هذا أن الله عز وجل قص علينا في كتاب العزيز قصة وبين أهلاكهم، وأنهم لما خرجوا عن طاعة رسول الله الذي أرسل الله إليهم وهو هود وعتوا واستكبروا عاقبهم الله عز وجل، والله عز وجل إنما قص علينا قصصهم لنعتبر ونصحح ونستفيد العبر، فنكون على حذر من الوقوع في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يحل لنا العذاب والعقوبة التي حلت بالأمم السابقة. لهذا قال ولقد يذكر القرآن الذكر فهل من مدكر، ولهذه القصة التي قصها الله عز وجل لكتابه كتابت عاد وكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحس منقعر وكيف كان عذابي ونذر ولقد يسأل القرآن بكذا نهي، فهو من أجل أنها جاءت في آخر قصة وأن مطلوب من ذلك الاعتبار والاستعار. البخاري رحمه الله أشار إلى الحديث حديث ابن مسعود الذي ذكره في قصة نوح وذكره هنا، لأن المقصود هو الاعتبار والاستعار فيما قصه الله علينا من قصص هؤلاء الأمم مع أنبيائهم لنأخذ العبرة والعظة فلا نقع في المخالفة فنتعرض للعقوبة كما حصل لهم.
باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى قال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس يذكر بخير سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام وخلقه وخلق ذريته ثم ذكر بعد ذلك نوح عليه الصلاة والسلام ثم أتى بهذه الترجمة المتعلقة بإلياس عليه الصلاة والسلام وأتى بعدها الترجمة المتعلقة بإدريس عليه الصلاة والسلام وإنما وأورد في هذه الترجمة الآيات القرآنية التي وردت في قصته مع قومه في سورة الصافات ولم يذكر فيه شيئا من الأحاديث وإنما اكتفى أو أتى بما جاء من الآيات في قصته مع قومه عليه الصلاة والسلام وإنما ذكر إلياس بعد نوح ولم يجعله متعثرا لأنه قد قيل من بعض العلماء أن إلياس هو إدريس وقد جاء في إدريس بعض الآثار التي فيها أنه من أجداد نوح الذي هو إدريس ولكن تقديم البخاري رحمه الله لقصة نوح صلى الله عليه وسلم على إلياس وإدريس ما يشير ويبين لأن نوح عليه الصلاة والسلام كان قبل إلياس وإدريس ثم أيضا من ناحية أخرى فإن إلياس من أنبياء بني إسرائيل وهو غير إدريس إلياس من أنبياء بني إسرائيل وهو غير إدريس ولم يصح لأن إدريس جد من أجداد نوح وأنه قبل نوح وإنما هو بعده ولهذا قدم البخاري رحمه الله قصة نوح وجعلها بعد ذكر آدم صلى الله عليه وسلم وفيه إشارة وتنبيه لأنه لم يصح في تقدم إدريس على نوح شيء وإنما هي آثار غير ثابتة بل الذي جاء في النصوص
يدل على خلاف ذلك كما أشار إليه البخاري في بعض الأحاديث التي أوردها في قصة إدريس صلى الله عليه وسلم. وإذا فإلياس هو رسول من رسل الله، والله تعالى ذكر أنه من المرسلين في كتابه حيث قال وإن إلياس لمن المرسلين وهو من أنبياء بني إسرائيل، لأن الله ذكره في سورة الأنعام من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من أنبياء بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم كلهم من ذريته، وهم إن وهم من نسل إسحاق، وهم أكثر الأنبياء أو كل الأنبياء بعد إبراهيم فهم من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ذرية إسماعيل، فهو الرسول الذي هو من ذرية إسماعيل. وأما بقية الأنبياء والرسل بعد إبراهيم فإنما هم من ذرية إسحاق عليه الصلاة والسلام، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام.
باب ذكر إدريس عليه السلام.
قد ذكر في الآيات التي أوردها في حق إلياس بعض تفسير الكلمات، وهي قوله وتركنا عليهم في الآخرين، قال يعني يذكروا بخير، يعني مفروض من تركنا عليه في الآخرين يعني أنه له ذكر حسن وله ويذكر بخير، لهذا قال عن ابن عباس يذكر بخير، يعني معناه أنه في الآخرين يذكر بخير، يعني خلد الله ذكره وجعله لسان صدق في الآخرين يذكرونه بخير ويثنون عليه ويبينون ما يستحقه ودرجته التي يستحقها.
باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام.
أما ما جاء في آخر القصة سلام على إلياسين على إلياسين، فإن المقصود من ذلك إلياس نفسه، لأنه القصة التي ذكرها الله عز وجل في سورة صفات عندما يذكر في أولها ذكر الرسول تختم بذكر الرسول تختم بذكر الرسول الذي بدأت به، وهذا من هذا القبيل، إلا أنه جاء فيه زيادة ياء ونون في آخره، جاء فيه زيادة ياء ونون في آخره إلياس إلياسين، وهو إلياس الذي جاء في أول السورة وأول القصة وإن إلياس من المرسلين، ثم قال سلام على إلياسين يعني على إلياس سلام على إلياس سلام على إلياسين، لكن هو المقصود من ذلك كما عرفنا إلياس لأن هذا هو الذي جاء في سورة الصفات أنه تبدأ القصة بذكر الرسول وتختم به وذكر السلام عليه كما حصل هذا في حق الذين قبله الذين جاءوا والذين جاء ذكرهم قبله من المرسلين.
باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح لا يقال جد نوح عليهما السلام، وقول الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. قال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء قال وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ الحكمة ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل يخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال هذا جبريل. قال معك أحد؟ قال معي محمد. قال أرسل إليه؟ قال نعم. فافتح. فلما علون السماء إذا رجل على يمينه أسودا وعن يساره أسودا، فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه قد ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال لي موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فذكر مثله فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك.
وهذه هي الترجمة متعلقة بإدريس صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر فيها آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الآية يقوله ينطق بالسلام إدريس أنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم أورد الحديث حديث أنس في إحدى رواياته المتعلقة بالمعراج، معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، العروج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وقد أورده كما عرفنا بعد ذكر قصة نوح ليبين أن إدريس كان بعد نوح وليس قبله، وذكر في صدر الترجمة بعض الأقوال التي قيلت في إدريس، أنه قيل إنه جد أبي نوح وقيل إنه جده، ولكنه أورد الترجمة بعد ذكر نوح مما يشير ويبين بأنه بعده وليس قبله. وكذلك أيضا الحديث الذي أورده فيه ما يرشد إلى هذا ويدل عليه, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء والتقى بإدريس في السماء قال له مرحبا بالأخ النبي الصالح والأخ الصالح, ولم يقل الابن الصالح كما قال آدم وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ولو كان من أجداد نوح الذي هو إدريس لكان يقول الابن الصالح كما قال آدم وكما قال إبراهيم, لأن كل الأنبياء بعد نوح من ذرية نوح, كل الأنبياء بعد نوح هم من ذرية نوح. ولو كان أنه قبله لكان أبًا من آبائه, لكان أبًا من آباء الرسول صلى الله عليه وسلم, ولقال كما قال إبراهيم وآدم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح, ولكنه كما قال الأنبياء الآخرون الذين هم موسى وعيسى وهارون ويحيى الذين مر بهم كل واحد منهم يقول مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح لأنهم إخوانه عليه الصلاة والسلام. وأما إبراهيم فهو أبوه ونوح وآدم أبوه الذي جاء ذكرهم في حديث الإسراء, كل واحد وكل منهما يقول النبي الصالح والابن الصالح. فإذا استفاد من كون البخاري أورد ترجمة أو أورد الترجمة المتعلقة بإدريس بعد الترجمة المتعلقة بنوح على أنه بعده, ثم الحديث الذي أورده دال على أنه بعده لأنه قال فيه النبي الصالح والأخ الصالح ولم يقل الابن الصالح كما قال إبراهيم وآدم على الصلاة والسلام. ولو كان من أجداد نوح لكان أبا للرسول صلى الله عليه وسلم, لأن جميع الأنبياء من بعد نوح من ذريته كما أن الأنبياء من بعد إبراهيم من ذريته, قد قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوح لقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب, جعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وهذا يبين أن إدريس عليه الصلاة والسلام بعد نوح وليس قبل نوح. وما ذكره في صدر الترجمة هذا في بعض النسخ, وفي بعضها ليس فيه ذكر هذا الكلام الذي هو فيه قيل أنه جد أبي نوح وقيل أنه أبوه وقيل أنه جده, هذا جاء في بعض النسخ, وفي بعضها لا يوجد هذا الكلام. وما ذكرته من صنيع البخاري رحمه الله من كونه ذكر ترجمة المتعلقة بنوح قبل الترجمة المتعلقة بإدريس ثم ذكر في الترجمة المتعلقة بإدريس هذه الجملة التي من الحديث وفيها أنه أخوه ولم يقل إنه أباه, ثم أيضا مما يدل على هذا الأمر الثالث الذي سبق أن تقدم في قصة نوح صلى الله عليه وسلم, وهو أن هذا الموقف عندما يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه, يذهبون إلى آدم ثم يذهبون إلى نوح, وكان من جملة ما يقولونه في مع نوح وفي حق نوح عليه الصلاة والسلام أنت أول رسول أرسله الله تعالى إلى الأرض, أرسله الله أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض. ولو كان إدريس قبله لكان ليس أول رسول, وقد عرفنا فيما مضى أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسل بعد نوح, ولهذا يأتي ذكره لأنه أول رسل, ويأتي أيضا كذلك ذكره في بعض الآيات إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده, فيذكر نوح عليه الصلاة والسلام ويطاف عليه من بعده من الأنبياء. كل هذا يدلنا على أن نوحا عليه الصلاة والسلام هو الذي بعد آدم، وأن إدريس ليس بعد آدم، وأنه قبل نوح، وإنما هو بعده. ثم هذا الحديث الذي أورده رواية أنا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة المعراج، سبق أن تقدم ذكره في بعض رواياته فيما مضى، ولكنه سيأتي في قصة المعراج، وهو المكان الذي يأتي الكلام عليه فيما يتعلق بالحديث من أوله إلى آخره، وهو متعلق بالعروج بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه هنا إنما جاء من ذكري، من أجل ذكري إدريس عليه الصلاة والسلام فيه، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأاه في السماء: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وإذا ففيه ذكر إدريس، وما أجل هذا أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو سيأتي في كما ذكرت الكلام عليه وما يتعلق به في باب المعراج قريبا. وذلك لأن الحديث متعلق بالمعراج من أوله إلى آخره، سيأتي الكلام عليه هناك، وهنا إنما جاء من ذكر إدريس صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله وقوله: إذ أنذر قومه بالأحقاف، إلى قوله: فذلك نجزي القوم المجرمين، فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول الله عز وجل: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة عاتية. قال ابن عيينة: عتت على الخزان، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام و8 أيام حسوما متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فصولها، فهل ترى لهم من باقية؟ بقية وقال: حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نوح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة.
البخاري رحمه الله لما ذكر ترجمة المتعلقة بإدريس عليه الصلاة والسلام أتى بذكر ترجمة المتعلقة بالله هود عليه الصلاة والسلام الذي أنزل إلى عاد. وكثيرا ما يأتي في القرآن ذكر قصة هود بعد قصة نوح عليه الصلاة والسلام، إنما قدم البخاري رحمه الله ذكر قصة إلياس وإدريس لأنه قيل في إدريس إنه قبل نوح، وقيل إن إلياس هو إدريس، فمن أجل هذا قدم نقين الترجمتين بعد ذكر خاصة بنوح عليه الصلاة والسلام. وقد عرفنا أن إلياس من أنبياء بني إسرائيل وأنه متأخر، وإنما ذكر وإنما قدم الترجمة في أنه قد قيل إن إلياس هو إدريس، وقد قيل إن إدريس متقدم على نوح، فمن أجل هذا قدم هاتين الترجمتين. لكن الذي يأتي ذكره في القرآن من ناحية الترتيب أنه يؤتى بقصة نوح ثم يؤتى بقصة هود، يؤتى بقصة قوم نوح ثم يؤتى بقصة عاد الذين هم قوم هود. فهذا الترتيب وذكره هنا مناسب على حسب الوجود وعلى حسب ما جاء في القرآن، ولكنه قدم إلياس وإدريس لما قيل فيهما مما تقدم ذكره. ثم إنه ذكر بعض الآيات المتعلقة بعاد قوم هود وما حصل لهم، أتى بتفسير بعض الكلمات المتعلقة بقصته وما حصل في إهلاك الله تعالى إياهم، ثم أتى ببعض الأحاديث التي فيها ذكر عاد قوم هود التي فيها ذكر عاد قوم هود.
قال ابن عيينة عتت على الخزان وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر.
هنا ذكر بابين وفي بعض النسخ ليس فيه إلا باب واحد وهو الذي في أولها وهو الذي فيه الترجمة المتعلقة بذكر نوح ذكر هود عليه الصلاة والسلام وما حصل لقومه من العذاب بعد أن كذبوه، وهذا هو المناسب يعني كونها بابا واحدا وكونها على نسق واحد أولى من ذكر البابين، كما حصل أيضا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام فإنه ذكر فيه ثلاثة أبواب مع أنها قصة واحدة وفي بعضها ليس فيه إلا باب واحد. وكذلك هنا في بعض النسخ ليس فيه إلا باب واحد في الأول، وهذا هو المناسب لأن الجميع كلها في قصة واحدة وكلها متعلقة بنبي هو هود عليه الصلاة والسلام وبقومه الذين هم عاد. ثم إنه فسر بعض الكلمات المتعلقة في كيفية هلاك قوم هود وهم عاد، وكانت الكيفية التي أهلكهم الله تعالى بها أنه سلط الله عليهم الريح بعد أن عتوا وتجبروا وطغوا وبغوا وقالوا من أشد منا قوة، استكبروا وقالوا من أشد منا قوة، الله عز وجل سلط الله عليهم الريح التي هي شيء ليست من الأشياء الصلبة القافية كالجبال والحجارة، وإنما سلط عليهم الريح التي هي هواء مندفع حملهم وألقاهم فرع هلك كأنهم أعجاز نخل خاوية، فعاقبهم بالريح وأهلكهم بها. وأن هذا العذاب الذي حصل لهم حصل بهذه الكيفية التي قُبل فيها تعمدهم، وأنهم ما أُلقوا بحجارة وبجبال تقع عليهم، وإنما أهلك بريح شيء لين وشيء خفيف، ولكن جعل الله فيه من القوة والاندفاع ما يحمل ما يمر به ويلقيه في أماكن بعيدة، يلقيه هلكا. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل أنه يجعل هذه الريح الخفيفة يكون فيها من القوة ما تحمل الأشياء الثقيلة وتهدم البنيان وتهدم القصور وتقرع الأشجار بقوتها. وقد سبق أن مر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك قال لأصحابه إنه يهب عليكم الليلة ريح شديدة فكل يعقل بعيره ولا يقوم وإنما يبقى مكانه، تهبك ريح شديدة. فقام رجلان فأحدهما حملته الريح حتى ألقته في أرض طيب، يعني في أرض حائل من تبوك إلى حائل مسافة بعيدة، حملت الريح من هذا المكان وألقته إلى ذلك المكان قد جاءت من الغرب، وهي من جوش الريح التي أهلكت بها عاد، لأن عاد أهلكت بالدبور وهي الريح التي تأتي من الغرب. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نصرت بالصبا التي تأتي من الشرق، وأهلكت عاد بالدبور وهي الريح التي تأتي من الغرب. فهذه الريح حملتهم وألقتهم كأنهم أعجاز نخل خاوية. وذكر تشبيههم بالنخل الخاوية لأنهم كانوا طوالا فصاروا مثل النخل الطويلة التي هلعتها الريح عن حفها فصارت خاوية، وأعجازها أصولها، أعجازها أصولها لأنها قطعت رؤوسها وتفرقت عن أصولها فصار عاجزا بدون رأس. وكذلك الواحد منهم فإنه تلقيه فيتمزق ويتقطع ويفارق رأسه بقية جسده فيكون على شد هذه النخيل التي يكون تلفها بالريح على هذه الطريقة. قال ابن عيينة عتت على الخزان، عاتية عتت على الخزان يعني الملائكة الذين هم خزان الريح، وأنهم يعني خزن لأن كل شيء قد وكل به ملائكة، قد وكل بالسحاب ملائكة ووكل بالريح ملائكة، وأنه وأنها عتت وأنهم كانوا يخرجون منها بمقدار، ولكن هذه عتت عليهم فخرج منها هذا الذي حصل إهلاك هؤلاء القوم به من قلوب خزان الملائكة الذين هم خزنة الريح. كفر عليهم سبع أيام وثمانية أيام حسومة متتابعة يعني شديدة عليهم، فحصل إهلاكهم في هذه المدة المتتابعة المتتالية التي أتت عليهم ونزقتهم أهلكتهم. أعجاز نخل قوى أصولها، هذا تفسير لأعجاز، هذا تفسير لأعجاز، الأعجاز أعجازها أصولها. فهل ترى لهم من باقية يعني بقية لأنها يعني أهلكتهم ولم تنق منهم أحدا فلم يبق لهم بقية، ولما أهلكهم الله عز وجل لأنهم عتوا وتجبروا وقالوا ما تشد منا قوة. الله تعالى أهلكهم في هذه الريح ولم يكن لهم بقية بقية. ثم أورد الحديث وقلت في الصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا هي ريح والدبور ريح، إلا أن الصبا نصر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدبور ريح أهلك الله تعالى بها قوم هود الذين هم عاد. وإنما أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث هنا أجل أن فيه ذكر عاد، وعاد هم قوم هود عليه الصلاة والسلام. فهذا هو وجه إرادة في هذه الترجمة التي ترجمت هود عليه الصلاة والسلام، قصة هود وما جاء له مع قومه وكيفية عذابهم، وأن عذابهم حصل في هذه الريح التي تسمى الدبور، وهي التي جاءت من جهة الغرب.
قال: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نوح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذويهبة فقسمها بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع ابن حابس الحنظري، ثم المجاشعي، وعيينة ابن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة ابن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا. قال: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوه، قال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيته؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد، خالد بن الوليد، فمنعه. فلما ولى قال: إن من ضغطي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد.
وهذا الحديث يتعلق بالخوارج، ومن أورده هنا من أجل ما جاء في آخره وقوله: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. إلى يعني مبالغ في قتلهم كما حصل في عاد من العذاب الذي أهلكهم الله تعالى به. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض كبار القبائل يتألفهم عن الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم، وحتى يؤثروا على أقوامهم الذين وراءهم. فوجد القرشيون والأنصار في أنفسهم شيئا، وجاء رجل غائر العينين ناتئ الوجنتين وقال: اتق الله يا محمد. فغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال ما قال في بيان منزلته عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى قد أمن فكيف لا يأمنون، وإذا كان عصاه فمن يطيعه. ثم إنه لما ذهب قال: إنه يخرج من ضغطه هذا قوم لا يجاوز فراقيهم، يعني يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لأن أدركتهم لأنهم قد لعابوا. بمعنى هذا أنهم يقومون يخرجون على المسلمين ويقتلون المسلمين ويتركون كفار، وهذا هو الذي حصل. أنهم في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين خرجوا عليه وقاتلوه، وهو قاتلهم وفرح في قتالهم لأن قتلهم بحق، وخلاف القتال الذي حصل بينه وبين الصحابة في مع معاوية كذلك مع غيره، فإنه ما كان مرتاحا لذلك، لأن قتل الخوارج جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث، فهو قاتلهم معه على ارتياح، لأن قتاله إياهم جاء فيه نصوص، وأما القتال الذي جرى بينه وبين الصحابة فهي فتن حصلت، وما كان كل منهم يريدها وما كان كل منهم مرتاحا إليها، بل كانوا كارهين لها ساخطين لها، ولكن حصل ما قدره الله تعالى وقضاه. وأما قتال الخوارج فإنه بخلاف قتاله أو القتال الذي جرى بينه وبين الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذه وهذه الجملة الأخيرة هي التي من أجلها أراد الحديث في هذه الترجمة، وإلا فإن الحديث سيأتي في البخاري في الأبواب القادمة. المحلوق الرأس
وقال حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر.
وهذه هذا الحديث سبق أن تقدم من بعض طرقه، وهو سيأتي في تفسير سورة في كتاب التفسير من صحيح البخاري في تفسير سورة البقرة، وإنما أورده هنا من أجل أن هذه الآية وهي قوله ولقد أرسل القرآن بذكر بل المدكر جاءت بعد القصص التي قصها الله عز وجل عن الأنبياء عن بعض الأنبياء وأممهم، فإن الله عز وجل في سورة القمر ذكر عدة قصص، الله هو قصة نوح وختمها بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر لا المدكر، ثم ذكر قصة عاد وختمها بقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهم أجل هذا أورد الحديث في هذا الباب، لأن قوله ولقد يسرنا القرآن للذكر لا المدكر جاء في آخر قصة عاد كما جاء في قصة في آخر قصة نوح، فقد أورده البخاري رحمه الله في آخر قصة نوح من أجل أنها جاءت في آخر القصة، وكذلك جاءت في قصة ثمود، وجاءت في آخر قصة لوط، وجاءت أيضا في قصة قوم فرعون.
باب قصة
أن الله عز وجل قص علينا في كتاب العزيز قصة عاد وبين أهلاكهم وأنهم لما خرجوا عن طاعة رسول الله الذي أرسل الله إليهم ورسول وعتوا واستكبروا عاقبهم الله عز وجل، والله عز وجل إنما قص علينا قصصهم لنعتبر ونستحضر ونستفيد العبر، فنكون على حذر من الوقوع في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يحل بنا العذاب والعقوبة التي حلت بالأمم السابقة. لهذا قال ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هذه القصة التي قصها الله عز وجل لكتابه كتابت عاد وكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نحن منفعل، فكيف كان عذابي وهدر ولا قدرت أن أقول فيه بسبب أنه فهو من أجل أنها جاءت في آخر قصة وأن مطلوب من ذلك الاعتبار والاستعار. البخاري رحمه الله أشار إلى الحديث حديث ابن مسعود الذي ذكره في قصة نوح وذكره هنا، لأن المقصود هو الاعتبار والاستعار فيما قصه الله علينا من قصص هؤلاء الأمم مع أنبيائهم، لنأخذ العبرة والعظة فلا نقع في المخالفة فنتعرض للعقوبة كما حصل لهم.
باب قصة يأجوج ومأجوج وقول الله تعالى قال